اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. انطلقت مسيرة الدعوة المباركة تحث الخطى لنشر دين الله عز وجل. بعد أن أوحى الله تعالى إلى نبيه محمد الأمين صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الواحد الأحد غير عابئ بما يلاقيه في سبيل ذلك من أذى قومه وصدهم وإنكارهم، ليعمل على إخراج أمة غرقت في ظلمات الجاهلية والوهم إلى نور التوحيد والأخلاق والعلم. وبين الله تعالى لنا منهج رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيله فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان من مهمات رسول الله صلى الله عليه وسلم التزكية والتعليم، وقد أكد صلوات الله وسلامه عليه مكانة العلم وأنه ميراث الأنبياء بقوله: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فكانت سنته المطهرة هي التي بيّنت وفصلت مجمل آيات القرآن الكريم النازلة بالوحي الرباني، وأوضحت مراميها وتفاصيلها مصداقا لقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وإن الناظر في أحوال المجتمع الجاهلي لا يعلم أن هناك الكثير من الجوانب التي كانت في حاجة ماسة للتغيير الجذري أو الإصلاح الكبير، وعلى رأسها الجانب العقدي، فضلا عن جوانب الأخلاق والعبادات والمعاملات. فنزلت أوائل آيات القرآن في مكة تتحدث عن أمهات العقائد الصحيحة الواجب اعتقادها، وكان لا بد لها من شرح وبيان وتفصيل. تولى أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أحاديثه المطهرة موضحة ومفصلة ومكملة لمعاني الآيات القرآنية في الأذهان، ولتكون الفكرة الكاملة التي ينبغي الإيمان بها دون ما لبس فيها أو غموض. ولكون الجانب العقدي هو الجانب الأكثر ضرورة للتغيير، فقد ركزت المرحلة المكية من الدعوة على بيان وتفصيل أركان الإيمان الستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره. فأنزل الله عز وجل آياته مقررا هذه الجوانب ومجملا لهذه الأركان، كقوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلقد كان الناس في الجاهلية يجهلون أسماء الله تعالى وصفاته، أو يعتقدون فيها اعتقادات فاسدة. فأوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الآية في كثير من أحاديثه الشريفة كقوله: إن لله 99 اسماً، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان برسله وأنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض تفاصيل أخبارهم بعد أن ذكر القرآن الكريم أطرافا منها، فمن ذلك لما سألوه: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم عليه السلام. فقال أبو ذر رضي الله عنه: أو نبي كان آدم؟ قال: نعم، نبي مكلم. وقال مثلا متحدثا عن واحدة من صفات أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال متحدثا عن أبيه إسماعيل عليه السلام: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وهو ابن 14 سنة. وقد أمر الله عز وجل أيضا بالإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور، فأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكثير من الآيات التي تبين أحوال يوم القيامة وأهواله. فمما أنزل سبحانه قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فبين صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس في ذلك اليوم العصيب، فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. وسئل صلوات الله وسلامه عليه عن قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل: ما أطول هذا اليوم؟ قال: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقد أمر ربنا عز وجل أيضا بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وذكر في محكم تنزيله أنه هو المتصرف في خلق العباد وشؤونهم، فقال: الله خالق كل شيء. وقال أيضا: والله خلقكم وما تعملون. وقال أيضا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال عز من قائل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فبين صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ووضحها، فقال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال أيضا: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما فرضه الله سبحانه من العبادات، فقد أجمل صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها بقوله: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وأداء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فرضت الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج فوق سبع سماوات في السنة العاشرة من البعثة. وأنزل ربنا سبحانه بعد ذلك الأمر بفرضيتها في كتابه الكريم فقال: وأقيموا الصلاة. وقال أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فبين صلى الله عليه وسلم أهميتها وكيفيتها وأوقاتها وأعداد ركعاتها وقراءاتها مفصلا لمجمل الأمر بها فقال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وقال أيضا: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال: إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وبين صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بأحاديث متعددة فقال مثلا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر. وقال وائل بن حجر رضي الله عنه: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الصلاة وكبر، ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وقد دخل صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ولما أمر الله عز وجل بفريضة الزكاة فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إثم مانع الزكاة فتلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. وبين صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة وأنصبتها ومصارفها فقال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وقد بين ربنا سبحانه مصارف الزكاة فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. أوضح صلى الله عليه وسلم من هو الفقير فقال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي لا تعطى الزكاة لغني ولا تعطى لفقير قادر على الكسب ولكنه لا يعمل كسلا، بل يؤمر بالعمل إذ لا تكاسل في دار الإسلام. وكذلك لما فرض الله عز وجل الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصيام وشروطه وكيفيته فقال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وقال أيضا: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفرض ربنا سبحانه الحج في السنة 9 للهجرة فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله فضله وكيفيته وشروطه فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وحين سئل عن المحرم ماذا يلبس قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. ولم يدع صلى الله عليه وسلم شيئا من تفاصيل هذه العبادة إلا وبينه بقوله أو فعله. أما في جانب التربية الخلقية فلقد حث المولى عز وجل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، بل جعله الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لكل إنسان، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد أثنى الله عز وجل على هذه الأسوة الطيبة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يجسد هذه الأخلاق أمثلة حية، حتى استطاع الصحابة رضوان الله عليهم محاكاتها وتمثلها، وقد وسعت أخلاقه صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم. وانظر إليه وقد آذاه أهل الطائف ورموه بالحجارة حتى سالت الدماء من قدميه الشريفتين، فأرسل الله عز وجل إليه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه إذا انطلقوا إلى الجهاد لنشر دين الله عز وجل ألا يقتلوا النساء ولا الصبيان أو الشيوخ أو المرضى أو العمي ولا أصحاب الصوامع أو الرهبان إلا من قاتلهم منهم أو استعانوا برأيه فيقتل. وإن من تأمل في مجتمع الجاهلية لا يعلم أن خلق الرحمة هذا كان شبه مفقود، وخاصة تجاه الإناث. فقد وصف ربنا عز وجل حال الرجل كيف كان يستقبل ولادة ابنته أسوأ استقبال، فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فقلب صلى الله عليه وسلم هذه الموازين انقلابا جذريا قائلا للعالم أجمع: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو بنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان بتمام الأخلاق، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأنزل الله عز وجل يصف أخلاق المؤمنين قوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وذم ربنا عز وجل الخلق السيء وأهله، ومنه الحسد مثلا، فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مفصلا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وقال أيضا: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وبين صلوات الله وسلامه عليه عاقبة خلق الكبر مثلا فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن الناظر في هذه المقتطفات السريعة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه ما ترك جانبا من جوانب التنزيل إلا وشرحه ووضحه بقوله أو فعله، ولم يدع جانبا من جوانب الحياة فيه صلاح الناس وصلاح مجتمعاتهم إلا وتكلم فيه. لذلك كانت سنته صلى الله عليه وسلم هي المنهج الأمثل الذي ينبغي أن ينتهجه المسلم. وقد حث صلوات الله وسلامه عليه على اقتفاء سنته واتباعها فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ومن هنا كان لابد من الحفاظ على هذا الإرث العظيم من أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها جيلا بعد جيل، لأنها المصدر التشريعي الثاني في هذا الدين الواجب اتباعه. Do 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 do